عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، فإن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة لهذه الأمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأمر الله عز وجل طاعة هذا النبي الكريم، فقد أمر الله عز وجل في غير ما آية من كتابه بطاعته والتمسك بسنته والسير على سيره واجتناب ما نهى عنه. فطاعته عليه الصلاة والسلام هي ألا يتبع عليه الصلاة والسلام إلا بالحق، هذه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وكم من الأدلة على طاعته عليه الصلاة والسلام، فلقد قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل أصل الإيمان في هذه الآية لمن لا يريد شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى بهذه الآية أيضا كمال الإيمان لمن أراد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قدم هوى نفسه عن طاعة النبي، فهو ليس بكامل الإيمان. بل إن الله عز وجل قطع الخيارة: إذا رأيت أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تخير نفسك بعد ذلك أبدا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكم من الآيات، والله عز وجل أمرنا بالتأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام بهديه بأخلاقه بعبادته بعفوه بسمته بحلمه بتواضعه بكرمه بكل خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظر أيها العبد، الله عز وجل أمرك بأن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما لم يفعل فلست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فلست بأفضل منه عبادة وتقى وخشية وورعا وزهدا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أمرك الله النبي صلى الله عليه وسلم به فاستجب له، وقل كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أنه لا تأخذ دينك من المشايخ أو المذاهب أو من العقل، إنما بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي زكى الله عز وجل قوله بقوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله عز وجل عقله بقوله سبحانه: وما صاحبكم بمجنون، حين اتهمه أولئك الفجرة الكفرة. وكم زكاه الله عز وجل ودافع عنه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة مجزاه لهذه الأمة. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أخلاقه، وانظر إلى عبادته، فلو نظر الناظر إلى عبادته عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من العبادة ما كان يقوم بها. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا أحببت ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا لا تراه، وإذا أحببت ألا تراه صائما لا تراه. فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير العبادة، وهذا لا نقاش فيه ولا كلام في هذا الأمر، فهو أفضل الخليقة عليه الصلاة والسلام. ولو نظرت إلى عفوه عليه الصلاة والسلام حين كرجم وحين رمي وهو في غزوة أحد، فكان يمسح الدماء على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحين رجم في الطائف فأرسل الله عز وجل ملك الجبال، وأرسل الله جبريل، فقال له ملك الجبال: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولو نظرت إلى كرمه، ولو نظرت إلى عفوه، ولو نظرت إلى أخلاقه، ولو نظرت إلى تواضعه، لما استطاع الإنسان أن يحصل ذلك أبدا عليه الصلاة والسلام. وليس المقام أيها الإخوة بذكر شمائله عليه الصلاة والسلام، فهي لا يستطيع العبد أن يحصرها، ولا يستطيع الإنسان أن يقف في عبادته وفي أخلاقه وفي كل ما أعطاه الله عز وجل من الأخلاق الحميدة. ولكن أيها الناس، إن مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس بالأمر الهين، فما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه في أيامنا إلا بسبب بعدها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله أيضا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تقول به ولفظه وكل ما نطق به فهو حق. فقال عليه الصلاة والسلام لابن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه، إلا حقا. قد زكاه الله عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أو تظنون يا أمة الإسلام أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد السعادة؟ أو تظنون أن من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيجد الأمن؟ أو تظنون أن من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد المكنة، أنه يجد الرفعة، أنه يجد الفوز، أنه يجد الفلاح، وهو قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه وصية أكرم الخليقة عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى عواقب المخالفات، لرب مخالفة واحدة تكون سبب لغلاك أمة بأسرها بأكملها بمجرد مخالفة واحدة. ولا يخفاكم أمة الإسلام ما الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، حين جعل عليه الصلاة والسلام 50 رجلا على جبل الرماة في غزوة أحد، فقال: اجلسوا على الجبل، امكثوا فيه ولا تنزلوا، وان رأيتم الطيرة تتخطفنا لا تبرحوا هذا الجبل ولا تنزلوا منه ابدا. فكان النصر في بداية المعركة حليفا للمسلمين، واذا باولئك ببعض الرماة الذين كانوا على جبل احد، قالوا: الغنيمة الغنيمة، اي ننزل. فقال لهم اميرهم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: ألم تسمع، وهو عبد الله بن جبير، ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا، أي لا تنزلوا من الجبل. فأبى بعضهم رضي الله عنهم إلا النزول، فنزل 40 راميا ولم يبقى إلا 10، ومنهم أميرهم عبد الله بن جبير، مخالفة واحدة. فنزلوا، فاستدار خالد بن الوليد قبل أن يسلم، ثم طلع على الجبل وقتل أولئك العشرة، ثم رمى الصحابة مع أصحابه، فقتل في المعركة كم يا أمة الإسلام؟ كم قتل؟ 70 صحابيا من كبار الصحابة، منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب. 70 صحابيا يقتلون بسبب مخالفة واحدة. بل وهل سلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كسرت رباعيته وشج رأسه وعلقت حلقتان من حلق المغفر على وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وهو يمسح الدماء ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظروا أيها الناس، بمجرد مخالفة واحدة حصل ما حصل. ولو الآن أراد الإنسان حتى المخالفات لقد كمل العالم بسبب المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن مخالفة النبي ليس هو أمر سهل، والله أبدا ليس بالأمر الهين، وأنت تخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. هو يستطيع، ولكنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت،
فما استطاع أن يرفع يده، شلت هذه اليد فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه بسبب مجرد مخالفة واحدة. قال في الحديث: ما منعه إلا الكبر. انظر مخالفات. ولذلك ربما يبتلى العبد بسبب بدعة من الزيغ، ربما يزيغ عن دينه وربما يخرج عن الدين. ولذلك قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما هي الفتنة؟ قال: الشرك. قال: الشرك، أي أن العبد إذا خالف هدي النبي قد يبتلى بالشرك ويموت مشركا والعياذ بالله. فإذا مات العبد مشركا صار خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي بل يجب أيها الناس التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سبحانه: ومن يتبع، أي من يتولى الذي يريد غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، أي صارت أعماله وأخلاقه وكل ما يعمل في شق، وإذا بأعمال النبي عليه الصلاة والسلام في شق آخر. لو رأيت ما يقوم به من العبادات لرأيت أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، وليس المقام لذكر المخالفات التي تحصل من كثير من الناس لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا في هذا الوقت نذكر مخالفة واحدة بإذن الله جل وعلا وقع فيها أناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم على خلاف ذلك. ولذلك امتحن الله أقواما وابتلى الله عز وجل أقواما بآية في كتابه سماها أهل العلم بآية المحنة، سماها أهل العلم بآية الامتحان. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ادعى قوام محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم على غير الطريقة المحمدية. ادعى قوام محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم على غير الطريقة المحمدية. أو تظنون أيها المسلمون أن كل من ادعى محبة النبي صار صادقا في قوله، صار صادقا في عمله؟ ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأسى بسنته، أن تتمسك بسنته، أن تعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام بقدر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك أيها المؤمنون، بدعة عظيمة انتشرت وعمت وطمت بين المسلمين، وهذه البدعة لربما يترأسها أعداء الدين. أو تصدقون هذا، أن هذه البدعة يترأسها الكفار، يترأسها النصارى، وهي بدعة ما يسمى بالمولد، أي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الولوج في هذا الأمر، إن هذا اليوم الذي هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في أي شهر كان، وفي أي يوم كان، فكيف لأقوام يحكمون من عقولهم وبآرائهم أن مولد النبي كان في هذا اليوم؟ ولذلك ترى أقواما تصدروا لهذا الباب ولهذه البدعة الشنعاء، وربما يكون هؤلاء من خدام الروافض، لربما ترى أقواما لم يفعلوا هذه الموالد منذ زمن بعيد، وبعد أيام وإذا بهم تصدروا إلى هذا الفن وإلى هذا العمل. أو تظنون أن محبة النبي بهذا العمل؟ وأولئك الأقوام الذين تركوا هذا العمل فترة من الزمن وعادوا إليه، هل كنتم قبل ذلك تبغضون النبي عليه الصلاة والسلام وعدتم إلى محبته؟ إن هذا المولد أيها الناس لم يأتي دليل واحد، بغض النظر أن أقول أكثر من ذلك، لا من كتاب ولا من سنة إطلاقا، لا حديث ضعيف ولا غير ذلك، على مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال بل لم يقل بهذا المولد أحد من أهل البيت، لم يقل بهذا المولد أحد من أهل البيت أنه يجوز هذا العمل، بل قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه يقول إن البدع أشد سريانا من النار، قال وأشد من ذلك بدعة المولد، لأن النفوس تشتاق إليها. انظر أيها العبد، إن هذه البدعة أقول لمن يقوم بهذا العمل، من الذي عمل هذا العمل؟ هل عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قلت نعم فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأننا نأخذ ديننا من أين؟ من أين أيها الإخوة؟ نأخذ الدين من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هل هذا العمل عمله النبي؟ فإن قال نعم نطالبه بالدليل من القرآن والسنة، فإن لم يكن عندك دليل فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من أتى ببدعة وجعلها من الدين، أي استحسنها، فقد اتهم محمد عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، قد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الدين. انظر من أتى ببدعة وجعلها من الدين فقد اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، لأنه يتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أمره الله عز وجل به. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أتى رجل يهودي إلى سلمان فقال يا سلمان إن نبيكم علمكم حتى الخراءة، أي قضاء الحاجة. قال له سلمان نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نستنجي. انظر برجيع عظم ولا دابة، برجيع دابة ولا عظم، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط. وذكر في الحديث عليه رضي الله عنه وأرضاه ما من شيء إلا وقد بلغنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن قلت لهذا المحتفل بالمولد هل فعله النبي وقال لا؟ أقول لك هل أنت خير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قلت نعم كفرت بالله، لو قلت أنك أفضل من رسول الله لكفرت بالله جل وعلا. فإذا قلت النبي ما فعل، فإذا ألا يسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قفوا حيث وقف القوم كما قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه وأرضاه. وأقول لك أيهما أشد حبا أيها الناس، للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أم الصحابة؟ بل لم تحصل بدعة المولد إلا في السنة 400 من الهجرة في القرن الرابع. ومن الذي أحدث هذه البدعة؟ الفاطميون والقرامطة، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، بل إن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. إنهم يبيحون للرجل أن يزني بابنته وبمحارمه، وأباحوا له شرب الخمر، وأباحوا ما حرم الله. فهم أول من أحدث بدعة المولد الفاطميون والقرامطة، وهم كفار بإجماع المسلمين، لا يختلف مسلمان في ذلك أبدا. هم أول من أحدث هذا. ثم أيضا لما غزا النصارى إلى بلاد مصر، وبعد ذلك كان عندهم المولد فتركوا المولد، فأتى قائد الجيش الذي هو النصراني فسأل المسلمين: لماذا أوقفتم هذا المولد؟ فأخبروه أنه قصرت بهم النفقة. فكان القائد النصراني ومن الفرنسيين أيضا هو الذي يدعم وإقامة هذا المولد. هؤلاء من هم؟ هم الكفار. بل إن هذا العمل تشبه بالنصارى، لأنهم يفعلون عيد المولد لعيسى عليه الصلاة والسلام، مع أن مولده عليه الصلاة والسلام، أقصد عيسى، إنما هو مولد خارج أو خارق للعادة، كما هو المعلوم لديكم كيف كان مولد عيسى عليه الصلاة والسلام. وأتعجب من أقوام الذين يقومون هذه الموالد، الذي قلنا بدعة، إذا خلت من الشركيات، إذا خلت من الرقص، إذا خلت من الأغاني، إذا خلت من المقال قصائد الشركية. أما لو دخل ذلك وخالجه كما هو موجود من القصائد الشركية، كما يحصل من البدع، كما يحصل من الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. كم يحصل أيها الناس في هذه الموالد من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القصائد الشركية، كما قال البوصيري وهو في قصيده، في قصيدة يتمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، قال ابن القيم: ما أبقى لله شيء. انظروا كيف يقول: يا أكرم الخلق، أي النبي، ما لي من ألوذ به، أي أستغيث به سواك، يعني ما عندي أحد غيرك أستغيث به سواك عند حدوث الحادث العممي. قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم: لم يبقى لله شيء، لم يبقي لله شيئا، كل ذلك استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام. كم من الأقوال الذي يقولون بها ويتمدحون بها، كما يقول بعضهم: لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحامية، المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة، أي استغاث بهؤلاء أنهم يطفئون نار جهنم، وبين قائل يقول: مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا. يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الموالد والعياذ بالله. وأعجب من هذا أن الذين يتصدرون هذه الموالد لا تجد ملتحيا إلا أن يشاء الله. تحب النبي وأنت حالق للحيته، والله أن كثيرا منهم لا يصلي، الكثير لا يصلي من هؤلاء الأقوام وهم يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم مجمعون جميعا أن محبة النبي التمسك بالسنة، الصلاة كما يصلي، الأعمال، الأخلاق، العفو، الصف، التسامح، الترابط، كل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام نفعل، وما لم يفعله عليه الصلاة والسلام فنقف حيث وقف القوم رضي الله عنهم أجمعين. ومن عجائب هذا من يقوم بهذا المولد وهم الرافضة الحوثيون قاتلهم الله يفعلون هذه الموالد ويزعمون، وكذلك الصوفية. فإن العلماء يقولون إن الصوفية ترضع من الرافضة، ترضع من الرافضة، بل ما دخل الحوثي منطقة إلا وترى أول من يشيد بهم ويرحب بهم هم الصوفية، لأنهم يرضعون من الرافضة وعقيدتهم. وإن اختلفت المسميات فتجد الكثير والكثير على سيرهم على منهج واحد في أكثر الأمور، يدعون محبة النبي الرافضة وهم يسبون زوجته وأحب النساء إليه وهي عائشة أم المؤمنين. أبالله عليكم هؤلاء صادقون فيما يدعون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء طعنوا في صحابته عليه الصلاة والسلام وكفروهم، ومع هذا يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس اسمعوا وعوا، محبة النبي ليس بالموالد، محبة النبي ليس بالقصائد، محبة النبي ليس بالشعارات تعلق ولا بقصائد تقرأ، محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام وبما جاءنا به. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز فلا يجوز فلا يجوز أبدا حضور مثل هذه الموالد، فإن هذه من البدع. فوالله أن أكثر من يتصدر هذا عملاء للروافض والعياذ بالله. ونسأل الله أن يثبت الرافضة. ربما ترى كثيرا من هؤلاء أول ما يدخل الرافض الحوثي ترى هؤلاء يمدون أيديهم، بل الكثير والكثير في صف واحد من هذا. فإن هذه البدعة التي انتشرت إنما كما سمعتم انتشرت في القرن الرابع من الهجرة، والذي نشر هؤلاء كما سمعتم هم الكفرة من الفاطميين ومن القرامطة ومن البلاطنيين. فلم يفعل ذلك، فلم يحصل هذا في القرون المفضلة الثلاثة، القرن الأول والذي يليه والذي يليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران وغيره: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أو تظنون أجمعين أجمعون أو تظنون أجمع أن هناك خير لم يفعله فعلناه نحن لم يفعله الصحابة؟ لا يمكن هذا. لو كان خيرا لسبقونا إليه ولبادروا إليه ولنافسوا عليه. ما من باب من أبواب الخير إلا ولجوه، وما من طريق من طرق الخير إلا سلكوها. فهذه بدعة مقيتة. ربما ترى ذلك الذي يقوم بهذا المولد محاربا للسنة، مشوها بها، منفرا عنها، وغلما جرى. وليس بل يا أيها الناس إن هذا من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكرون قصائده. إن تعظيم النبي ليس يوم واحد في السنة، ليس يوم واحد في السنة أبدا. هذا من التنقص في النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تذكر شمائله وتذكر خصاله الحميدة في السنة يوم واحد فقط. بل إن أهل السنة ليلا ونهارا وهم يقرؤون أحاديثه أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ويعلمون الناس هديه وسلوكه وأخلاقه. أما يوم واحد في السنة فهذا من التنقص في النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا من الطعن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام حول ذلك يطول كثير جدا. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وببلادنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين المرابطين في الثغور يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم واحصفوفهم وآمن خوفهم وانزل السكينة عليهم. اللهم وعنهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة وبأعوانهم وبأنصارهم وبأذنابهم. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.